بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل التي نحاول أن نختم فيها هذه المباحث، هل مسألة في سجود التلاوة، هل تكرر السجدة بتكرار آية التلاوة؟ وهذه تحتمل موضعين، خارج الصلاة وداخل الصلاة. فأما خارج الصلاة فيتكرر السجود بتكرر قراءة السجدة سواء كان في مجلس أو في أكثر. قال النووي رحمه الله: إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل واحدة، وإذا سمع السجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة. وهذا الأول وقول الشافعية والمالكية، والحنابلة يقولون في وجه عندهم يكتفي بواحدة. قال ابن رجب في قواعده: لو سمع السجدتين معا فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟ المنصوص في رواية البرزاطي أنه يسجد سجدتين ويتخرج أنه يكتفي بواحدة. قد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها، فهنا أولى، والراجح أنه يسجد سجدتين. إذا سمع آية سجدة سجد، سمع الثانية سجد، سمع آيتي سجدة، سمع شخصا القارئ قرأ فقرأ لا السجدة التي في الانشقاق والسجدة التي في العلق، يسجد سجدتين. وليس هناك أدلة تنص على هذا أو ذاك، كل ما ورد في هذا فيما ذكره الدبيان مما هو ضعيف السند أو لا أصل له، يعني مما هو لا يعرف له إسناد. والأصل أنها على سبب، فتكرر بتكرر السبب. لكن لو كان الإنسان في مرحلة الحفظ، مرحلة الحفظ، يحفظ سورة الانشقاق، يحفظ سورة صاد، يحتاج أن يكرر الصفحة مرارا، وربما عند مروره بالسجدة وسجوده يتقطع عليه الحفظ أو نحو ذلك، ففي مثل هذا الحال له أن يؤخر السجود، إما أن يسجد سجدة في أول القراءة ثم يقرأ ليثبت الحفظ من دون سجود، وإما أن يؤخر السجود إلى آخر القراءة قبل فراغه وقيامه. فإذا كرر السجود لا ينكر عليه، لكن لأجل الحفظ قد يكون الأولى أن يكتفي بسجدة واحدة ليركز على المحفوظ. هذا خارج الصلاة. وداخل الصلاة، وفي داخل الصلاة فيحتمل أنه كررها، يعني بمعنى ماذا؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. طيب ما سجد، ثم قال عاد وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فهنا قرأها مرتين إعادة للآية، هذه فيها سجدة واحدة. لكن لو قرأها وسجد ثم عاد فقرأها أو قرأ غيرها يسجد مرة أخرى إذا شاء. ولهذا فصل بعضهم فقال: إذا كان الفصل قريبا كتكرار آية أو الحفظ المراجعة أو كذا فيكتفي بسجدة، وإذا طال الفصل فيعيد السجود. وهل له أن يقتصر على آية السجدة ليسجد؟ الحنفية قالوا لا يكره، ولا صح عند الشافعية الكراهة إذا كان ذلك في الصلاة، وإذا كان خارج الصلاة وليس في وقت نهي فلا كراهة. وكره مالك أن يقتصر على قراءة السجدة وحدها، وقصد آية فيها سجدة ليسجد هذا خلاف السنة، لا نعلم عليه دليلا. لكن إذا قصد قراءة ما تيسر من القرآن فوقع ذهنه على أو كان في ذهنه فقرأ آية فيها سجدة فيسجد. وهل له أن يسقط آية السجدة أثناء القراءة حتى لا يسجد؟ الجواب لا، لا يدع قراءتها بل يقرأها، وليس هو ملزما بالسجود لأن السجود سنة. فإذا كان يقرأ على راحلة أو سيارة فهل يومئ إيماء بالسجود؟ فأما المسافر فنعم يومئ إيماء بالسجود، لأنه له أن يصلي النافلة السنة المستحبة على راحلته، وهذا منهم، وهذا باتفاق عند أهل الفقه قائلين بأنه يصلي النافلة على راحلته فيومئ للسجود بلا إشكال. هذا في حال ماذا؟ في حال قرأها في سفر. ولذلك عندهم أدلة من ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة فلم يستثني إلا الفريضة، كان يوتر على راحلته. ومن الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أثر عبد الله بن عمر قال قال وبره سألت ابن عمر وأنا مقبل من المدينة وبره بن عبد الرحمن وأنا مقبل على المدينة عن الرجل يقرأ السجدة على الدابة أي ماذا يفعل؟ قال يومئ. أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. وفي مرسل إبراهيم النخعي كانوا يصلون على راحلهم ودوابهم حيثما كانت وجوههم إلا المكتوبة والوتر. زيادة الوتر هذه غير ثابتة إنما المكتوبة فقط. قال فإنهم كانوا يصلونهما على الأرض. هذا مرسل مراسيل إبراهيم. فأما الصلاة على النافلة فنعم. وجاءت آثار عن علي وعن ابن الزبير عبد الله وعن أبي عبيدة عن سعيد بن زيد لكنها ضعيفة. وتفريق من فرق بين السفر الطويل والقصير ليس عليه دليل. في حكم الإيماء بالسجدة لمن قرأ السجدة ماشيا الجمهور من وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة أنه يسجد على الأرض يسجد على الأرض. قول الثاني وجه عند الحنابلة أنه يومئ. أما دليل الجمهور فالأدلة الكثيرة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد على الأرض. والأصل في السجود السجود على الأرض والسجود عبادة ولا ينتقل من السجود على الأرض إلى الإيماء إلا بدليل. وأما من قال يومئ فقاسوه على المسافر فهذا قياس مع الفارق. ومن المسائل هل يستبدل السجود للتلاوة بالركوع؟ الحنفية يرون أن ذلك مجزيا وهو رواية عن أحمد قول ابن حبيب من المالكية أن الركوع يجزئ عن السجود. والراجح وهو قول الجمهور من المالكية الشافعية. والصحيح عند الحنابلة أن الركوع لا يجزئ عن السجود. قال النووي رحمه الله في المجموع لا يقوم الركوع مقام السجود في حال الاختيار عندنا. وبه قال جمهور السلف والخلف جمهور السلف والخلف قال وقال أبو حنيفة يقوم مقامه. الراجح مذهب الجمهور لأن السجود عبادة. وأما استدلالهم بقوله وخر راكعا فإن المراد بالركوع هنا السجود بقوله خر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتدى بداود فبهداه مقتده لما قرأ آية السجدة في صاد ركع أم سجد؟ سجد. إذن فسر الركوع بالسجود. وأما ما جاء عن عبد الله ابن مسعود فهو مذهب له أنه كان يرى أن من اكتفى بالركوع له ذلك. قال إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت وإن شئت سجدت. يقصد إذا قرأت كلا لا تطعه واسجد واقترب. إن شئت سجدت سجود التلاوة ثم نهضت وإن شئت ركعت ركوع الصلاة وتدخل يدخل سجود التلاوة يدخل في ركوع الصلاة. هذا تفسير ما جاء عن ابن مسعود. والحنفية أخذوا أثر عبد الله بن مسعود على أنه يجزئ الركوع بدل السجود فقالوا إذا قرأ سجدة فله أن يركع وله أن يسجد. والصحيح قول الجمهور. وأما حديث من أثر ابن عمر إذا كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو في الصلاة فإن لم يسجد ركع واضح معنى فإن لم يسجد ركع أي ركع للصلاة وليس معناها ركع بدل السجود. ومن المسائل هل يقرأ بعد أن يرفع رأسه هل يقرأ شيئا من القرآن أم يكبر؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. يسجد سجود التلاوة ثم يكبر ينهض يقف. هل يقرأ بعدها إنا أنزلناه في ليلة القدر أو إنا أعطيناك الكوثر أو قل هو الله أحد أو يكتفي بالسجدة فإذا نهض من السجدة قال الله أكبر راكعا؟ طيب قال الحنفية يكره أن يركع قبل أن يقرأ شيئا من القرآن. ما هو دليلهم؟ دليل عقلي. قالوا لأنه لو قام من السجود ثم ركع كان قد بنى الركوع على سجود. والأصل في الركوع أن يبنى على قراءة يعني يكون بعد قراءة. لكن هذا الأصل هو أنه بناه على قراءة لأنه بناه على آخر آية قرأها إنما السجود للتلاوة عارض فلا يعتد به. ثم أيضا الأصل أنه قرأ، فقرأوا ما تيسر من القرآن وهو قد قرأ، أتى بسجدة سجد سجود التلاوة، قام من سجود التلاوة فرغ من قراءته ومن سجدته للتلاوة، فما الذي يمنع أن يكبر ويركع؟ ليس هناك ما يمنع. والمالكي أو الشافعي استحبوا استحبابا أن يقرأ بعد سجدته شيئا من القرآن، وهذا جاء عن عمر بن الخطاب سنده صحيح، وجاء عن بعض السلف، وهو الأفضل أن يقرأ شيئا، ولا سيما في حالنا نحن مع مكبر الصوت، مع الصفوف الأخيرة، مع نساء في مصلى النساء، فالأفضل أن يقرأ لينتبه الناس أين يكون إمامهم، فإنه أحيانا إذا وصل إلى آخر السورة فسجد ظن بعض الناس أنه ركع فيركع، ثم يقول الله أكبر فيرتبكون، فإذا قرأ شيئا من القرآن نبههم أنه ماذا؟ أنه كان في سجدة تلاوة. ماذا يفعلون؟ إذا قال الإمام الله أكبر وهم كانوا راكعين يقولون الله أكبر ولا يسجدون، أنه قد فات موضع السجود، وخطأهم هذا الذي أخطأوه ليس عليهم فيه سجود سهو، ويكملون مع إمامهم ويسلمون معه ولا سجود سهو عليهم، وخطأهم يقول الفقهاء يحتمله الإمام. فلو أن الإمام الآن عندنا فرض، نفترض مسألتين، مسألة الأولى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر. نفترض أنه إيش سجد عند من يقول بالسجود في هذه المواضع، سجد للتلاوة، ونفرض أن المأموم ركع، المأموم ينتظر الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أو في نساء في مصلى النساء، فإذا بالإمام يقول الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فهم يقولون الله أكبر يستوون معه قائمين ويكملون صلاتهم ولا شيء عليهم، لأن خطأهم بعد إمامهم في مثل هذا يحتمله الإمام، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا أنه لا سجود للسهو عليهم، لأنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يخطئون فيسجدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنسان معرض للخطأ، ولأن بعض الصحابة زيد بن عبد الله بن الهاد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود حتى ظنوا أنه يوحى إليه أو أنه حصل شيء، قال فرفعت رأسي أنظر، فإذا الحسن أو الحسين على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحفيد جاء على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته قالوا يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجدها أطلت فيها حتى قلنا إنه يوحى إليك أو حصل شيء، قال كل ذلك لم يكن، وإنما ابني هذا ارتحلني، أي جعلني مثل الراحلة صعد على ظهري، فكرهت أن أعجله، في رواية أعجله حتى يأخذ حاجته. شاهد أن الصحابي لما طال السجود على المعتاد رفع رأسه ينظر إلى الخبر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصبي على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فعله الصحابي، خالف للإمام، الإمام ساجد وهو قام، لكن دعته حاجة أو وقع منه خطأ، لم ينقل أنه سجد للسهو ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالسجود للسهو، فهو فيه إقرار لمن احتاج لمثل ذلك وليس عليه سجود سهو. الشاهد أن هذا أولى أن لا يسجد للسهو مع أنه خطأ. إذن هذه الحالة الأولى، الإمام سجد والمأموم ركع، فإذا قال الإمام الله أكبر يقول الذي ركع الله أكبر ويكمل مع إمامه الصلاة إلى آخرها كنعم، وليس عليه سجود سهو لأنه أدى الأركان كلها. حالة أخرى هي العكس، الإمام ركع قالوا أنسجد بما تأمرنا وزادهم نفورا. الله أكبر ركع. صاحبنا وش فعل؟ سجد وحده أو الصف كله، لأنهم يعني ماذا؟ إذا رأوا أحدهم برك ساقطوا بجواره واحد بعد الآخر. وإذا سجدوا لا ينتبهون للناس الركوع إلا أن ينبههم شخص بماذا؟ بقدمه أو شخص ممن كان خلفهم. طيب سجد، والإمام ركع، الركوع ما هو؟ ركن. قال الإمام سمع الله لمن حمده، والساجدون هل يقولون ربنا ولك الحمد؟ هم في سجود فيقومون. فمن قام منهم وركع وقال سبحان ربي العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده وتبع إمامه فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. ومن قام منهم ولم يركع فقال الإمام الله أكبر ساجدا سجد معه من دون ركوع، فما الذي نقص من ركعته؟ الركوع. والركوع ما حكمه؟ ركن، فيحتاج أن يعيد ماذا؟ ركعة كاملة بعد سلام الإمام ويسجد للسهو بعد ماذا السلام، لأنه زاد ركعة كاملة بعد سلام الإمام. الله أعلم. طيب إذن هذه المسألة الأخيرة هي قلنا من ثبت عن عمر أنه قال حسين بن سبرة صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى رضي الله عنه سورة يوسف ثم قرأ في الثانية بالنجم فسجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأ قصيرة صح. ركع الأولى قرأ سورة ماذا؟ يوسف، والثانية سورة النجم، وسجد فيها كمل إذا زلزلت. هذا عمر رضي الله عنه جاء عنه في غير أثر أنه كان يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر، لعل هذا كان في صلاة الفجر، كان يسمع نشيجه إلى آخر الصفوف وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه الأثر الأول رواه ابن أبي شيبة سنده صحيح، أثر عبد الله بن مسعود سنده صحيح خرجه ابن وهب في الجامع قال قال عبد الله إذا قرأ أحدكم سورة في آخرها سجدة فإن شاء سجد ثم قام فقرأ وإن شاء ركع، سنده صحيح، وإن كان قد خولف شعبة فيه لكن أثر عمر يكفي في الباب. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينقل مرفوعا أنه كان يقوم ويقرأ ويزيد، لكن من فعل وقرأ فكما قلنا لا بأس، المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين إن شاء الله تعالى ونقيم الصلاة.